إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، في القلب المكب لبيته وفي القلب الإنساني توحيده، وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، العدل سيرته والأمانة خلقه والوفاء شيمته والعبادة سبيله إلى الله، صلوات الله وسلامه عليه، ورضي الله تبارك وتعالى عن آله وصحبه أولئك البررة الأطهار. وبعد، فعل جماعة المسلمين، إن دينكم الإسلامي دين اليسر بتكاليفه، دين اليسر بالتكاليف، دين الحرية بضوابطه، ودين العدل والعزة بجهاده وسماحته، ودين الرحمة بحدوده وزواجره، دين اليسر بتكاليفه، دين الحرية بضوابطه، دين العدل والعزة بجهاده وبتسامحه، دين الرحمة بحدوده وزواجره. هذا الدين دين متين، بني على 5 أركان: ركن عقدي وهو الأصل والقاعدة والبداية والمنطلق ومقياس الصلاح، ألا وإنه ركن التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وأربعة أركان عملية. هذه الأركان العملية منها ما هو عام يتناول جميع الناس كالصلاة والصيام، ومنها ما هو ما فيه نوع من الخصوصية، نوع من الخصوصية لأصحاب الطاقات والقدرات اصحاب الطاقات المالية والقدرات البدنية، وذلك كالزكاة والحج. هذه الاركان كلها مدارس للتربية ومعاهد للاعداد، تعد المؤمن الحق والمسلم الصادق. وانها في هذا السبيل لتتكامل وتتواصل وتتلاحم دون تخلف او انفصال لتصوغ خير امة اخرجت للناس. هذه الاركان ايها الاخوة فرضها الله تبارك وتعالى متدرجة بحكمته، ويسر اداءها لعباده، ووضع لها تعاليم لا ينبغي للمسلم ان يتجاوزها، عليه ان يتبعها كما بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه ان لا يبتدع فيها، وان يدرك فداحة الاثم وجرم الخطيئة في تدخله لإعداد مناهج الله تبارك وتعالى. فمن نقص فما بلغ الطريق، ومن زاد فكأنما يخطئ الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والحج أحد هذه الأركان التي تتعهد الناس في أموالهم وفي أبدانهم وفي مشاعرهم وفي عواطفهم مناهج تربوية وضعها العليم الخبير. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لا تجد إنسانا سويا بغير هذه المناهج، ولا تجد خلقا اصيلا ثابتا دون هذا الطريق مهما فعل الانسان. وقد بينا ذلك في مواقف كثيرة. صلوات الله وسلامه عليك رسول الله، الى حج بيت الله دعوتنا وبلغتنا قول ربك، ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. وفيه رغبتنا اذ قلت في حديثك النبوي الشريف: تابعوا بين الحج والعمرة فانهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحج المبرور ثواب دون الجنة. ينفيان الفقر. وبعض الناس قد يظن في الحج فقرا وضياعا للمال، المال الذي يوصف بالصعوبة، مش كل عملة صعبة لا من عارف، المال الذي يوصف بالصعوبة والسهولة. لا، رب المال ورب البيت يبلغ عنه رسوله وحبيبه عليه الصلاة والسلام بأن المتابعة بين الحج والعمرة تنفي الفقر وتنفي الذنوب. وتصور كلمة نفي، نفي إبعاد، تباعد بين الناس وبين الفقر، تباعد بينهم وبين ذنوبهم وآثامهم وظلماتهم. تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكيرو كير الحداد خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحج المبرور وسنشرح المبرور فيما بعد ثواب إلا الجنة، وفي رواية ثواب دون الجنة. وجنة الله أيها الإخوة غالية، جنة الله غالية الثمن، كبيرة القيمة، عظيمة المقدار، ينالها العبد المؤمن بحجة مبرورة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يفسق، من حج فلم يرفث ولم يفسق، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ويقول صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله. والله كريم، والحجاج ضيوفه وفوده، الحجاج والعمار وفد الله، يجيبهم إذا سألوا ويغفر لهم إذا دعوا. وقد قال في حديث: إن الله يغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. الحاج أصبح قريبا من الله بحيث يقبل الله شفاعته بإذنه سبحانه، ويقبل استغفاره للمذنبين من إخوانه المؤمنين. أيها الإخوة المؤمنون، في قول الله تعالى: ولله حج البيت، أو حج البيت قراءات، في كلمة البيت وكلمة الحج إيحاءات وعطاءات، حين يسمعها المسلم أو ينطقها ينطلق في سياحة روحية، سياحة روحية في أعماق التاريخ وفي أبعاد المكان. حين يسمع كلمة بيت الله يستحضر أول اتصال البشرية بالسماء، أخذا من قوله سبحانه: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ولله على مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذا البيت هو أول بيت وضع للعبادة في الأرض. يتصور امتدادا وتواصل رسالة التوحيد من آدم عليه السلام إلى نوح عليه السلام إلى إبراهيم عليه السلام إلى خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام. يتصور هذه السلسلة المتواصلة التي ينطق بها قول الحق سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. عقيدة التوحيد. ويستحضر كذلك بداية قمة الرسالات وخاتمة الدعوات، رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. يتصور حين يسمع كلمة البيت ومكان البيت، يستحضر غار حراء، يستحضر خلوة رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار حراء وما نزل عليه من قوله تبارك وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. بل يستحضر ميلاد المصطفى عليه السلام ونشأته، يستحضر عبادته وخلوته، يستحضر خلقه وسيرته، يستحضر إسراءه وهجرته، يستحضر جهاده وحجته، يستحضر حجته عليه السلام وكيف نزل عليه فيها: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يستحضر ويقارن بين الظرف الذي نزل فيه اقرأ تنصيبا للنبوة واستهلالا للدعوة، وبين الظرف الذي نزل فيه اليوم أكملت لكم دينكم، ليجد أن اقرأ نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيدا في الغار، وما كان يرجو أن يلقى إليه الكتاب، نزلت عليه وهو وحيد في غار حراء. أما اليوم أكملت لكم دينكم فقد نزلت عليه في مرتفع من الأرض، نزلت عليه في عرفات مع الجموع الحاشدة من الصحابة الأبرار رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. هذا البيت أيها الإخوة يجعل المسلم يرجع إلى التاريخ ليتمثل بركات هذا البيت، ولنأخذ منه درسا في أيامنا هذه، أيام حاجتنا، أيام بلائنا، أيام تشابك مشاكلنا وصعوبة قضايانا. هذا الدرس البليغ نأخذه من رحاب هذا البيت. ما هو الدرس؟ نأخذ منه أن الله تعالى لا يضيع أهل هذا البيت، لا يضيع المحبين لهذا البيت، المعظمين لهذا البيت، الذين تفد جموعهم أو بعضهم لحج هذا البيت. كيف نأخذه؟ نأخذه من موقف دقيق جدا، هذا الموقف الذي يجعل المسلم فوق ذلك يعرف قيمة عقله وقيمة إيمانه. ما هذا؟ إبراهيم عليه السلام سافر من الشام ومعه زوجه وولده، هاجر عليه السلام وإسماعيل عليه السلام، وجاء إلى مكان هذا البيت وتركهما وقفل راجعا إلى الشام. هنا حين رأت زوجه الكريمة زوجها الوفي يتركها مع ابنهما الرضيع راجعا إلى الشام، قالت له: يا إبراهيم، إلى أين تذهب وكيف تتركنا في هذا المكان الذي لا أنيس فيه يؤنسنا ولا غذاء يغذينا ولا ماء يروينا؟ وإبراهيم عليه السلام لا يلتفت إليها ولا يرد عليها، وتكرر النداء بمهجة الزوجة المشفقة على ابنها والمشفقة عليها، والتي ترى هذا الموقف الغريب من زوج وفي جعله الله نبيا، ثلاث مرات وهو على حاله. هنا أدركت الزوجة الكريمة بفطنتها بذكائها أن هناك أمرا، أن هناك سرا فوق عواطف الأبوة وحنان الوالدية، هناك أمر فوق اختيار البشرية فقالت له بمنطق الإيمان حين استغرب ذلك: يا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟ فأجابها: نعم، أمرني الله بهذا. وهنا أيها الإخوة المؤمنون تنطق العقيدة، هنا يتكلم الإيمان ويترجم عن الإيمان اللسان. فتقول هاجر في تصرف تلقائي وتأثير إيماني ماذا قالت؟ قالت: إذن لا يضيعنا. إذن لا يضيعنا بأي عقل؟ إنك في خلاء، إنك في صحراء. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة تستهوي إليهم. كيف يا هاجر؟ إنها العقيدة. ما دام الله أمر، قالت: إذن لا يضيعنا. وإن كان العقل والإدراك البشري يحكم بغير ذلك، لأن حكم الله فوق إدراكات البشر. الدرس أيها الإخوة الذي نأخذه أن أوامر الله ليس فيها ضياع. أوامر الله خير متاع. أوامر الله بالصلاة ليس فيها بوار تجارة أو زراعة، وليس فيها كساد صناعة. أوامر الله بالصيام ليس فيها إضعاف ولا إذلال. أوامر الله بالزكاة ليس فيها نقص للمال. أوامر الله بترك الربا ليس فيها وقف حال. أوامر الله بالجهاد والتسامح ليس فيها قسوة أو همجية. أوامر الله بالحجاب ليس فيها جمود ولا رجعية. امتثلوا أمر الله. خذوا الدرس من هاجر، خذوا الدرس من هذه المرأة التي كانت في بيت النبوة في موقف عظيم الدلالة، قطعي الأداء، لا سبب هناك، لا مجال للعقل، لا العقل لا يدرك شيئا إلا طاعة أمر الله. إذن لا يضيعنا. فالله إذا أمر وكان الأمر قطعيا فلا جدال ولا نقص. أمر الله فيه المصلحة وهو العليم الخبير. وأنتم ونحن جميعا لا نعلم، كان مع هاجر عليه السلام قليل من الماء في سقائها وبعض التمرات في جرابها، وبعد أيام نفد الماء ولم يبق من التمر شيئا، وجاع رضيعها واشتد به الجوع، وأشد من الجوع العطش والظمأ. تصوروا أما بعاطفتها، برقتها، بحنانها، وهذا ابنها وحيدها رزقته على كبر، كيف تكون هذه الأم كما نطق إيمانها؟ إذا لا يضيعنا تحرك هذا الإيمان. فليس الإيمان تواكلا ولا سلبية. نطقت بالإيمان إذا لا يضيعنا، وحين نفد الماء ونفد التم تحرك الإيمان عمليا. فالإيمان ليس مجرد كلام وليس مجرد عقيدة، ولكنه يقين يستكن في النفس ويعمر القلب وتترجم عنه الجوارح عملا وأداء. كما نطق الإيمان بإذا لا يضيعنا تحرك الإيمان بالسعي بين الصفا والمروة بحثا عن الماء وعن الطعام. هرولت الأم في هذا الموقف العصيب وصعدت جبل الصفا وأخذت تنظر يمينا ويسارا علها تجد خضرة أو ماء، فلم تجد شيئا، فهرولت الى المروة علها تجد في الجهة الثانية، وكان الامر دون جدوى. كررت ذلك 7 مرات، نفدت حيلتها وانتهت اسبابها، ولكن بقي ربها. هنا تغيثها السماء، يغيثها الله تبارك وتعالى باعذب واطيب وانقى ما عرف من ماء، فيرسل الله جبريل عليه السلام ويضرب الارض برجله او بجناحه، فيتفجر الماء من حيث يجلس اسماعيل عليه السلام، واذا بعين زمزم. وما ادراكم ما زمزم؟ ترى الامة الماء يتفجر من حول رضيعها، هذا الماء اسعد قلبها، فما تلهت بطفلها ولكنها حمدت ربها، حمدت الله، وجاءت وسقت الرضيع وشربت ورزقها الله ووسع لها الرزق، وتسمع حينئذ صوتا ملائكيا يقول لها: لا تخافي الضيعة، لا تخافي الضيعة، ان هذا بيت الله، وسيبنيه هذا الغلام وابوه، وان الله لا يضيع اهله. هذا الصوت، هذا الحديث رواه البخاري، وكل الاحاديث التي سنذكرها مذكورة في البخاري ومسلم، فلا سبيل الى الشك فيها. وثقت هذه المرأة بنداء الله تبارك وتعالى، وشب اسماعيل، وجاء ابوه عليهما السلام، وامره الله ببناء البيت، والناس جميعا او معظمهم حين يسألون عن من بنى هذا البيت يقولون ابراهيم عليه السلام، وهذا جواب لا بأس به. ولكن الذي يجب ان نحتاط له، ابراهيم بنى البيت حقيقة، ولكنه ليس اول من بنى البيت، انه مجدد لهذا البناء. اما البيت فقد بنته الملائكة اولا، وقيل ادم عليه السلام، وبتتابع التاريخ وعوامل الطبيعة انتثرت الجدران او تناثرت الجدران وبقيت القواعد، بدليل قوله تعالى: واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. واصرح من هذا في الدلالة قول ابراهيم عليه السلام: ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، عند بيتك المحرم، واسماعيل عليه السلام رضيع، فكيف يشارك الرضيع في البناء؟ ذلك لا يتأتى. وقد سمى المكان البيت الحرام، فذلك يدلنا دلالة لا شك فيها ان البيت كان موجودا، وان ابراهيم عليه السلام انما كان مجددا لبناء هذا البيت. وحين اتم بناءه نأخذ موقفا ايمانيا اخر، يقول الله له: واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ابراهيم عليه السلام لم يرد الامر، ولكن اراد واحب ان يطمئن، احب ان يطيل الخطاب مع الله، فقال له: يا رب، وما يبلغ صوت الضعيف، انادي من؟ وكأن السماء تقول له: نادي الدنيا كلها، ناديها يا ابراهيم، ويا من جئتم بعد ابراهيم. يقول الله: انني انا الله، اذا امرتكم
اذا وجهتكم عليكم ان تؤمنوا بامري وتوجيهي، وما عليكم الا التنفيذ، واما النتيجة فانما هي على جلال الله وجماله. الله مالك الملك، يفعل ما يشاء، ولا يسأل عما يفعل، ولا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء. لا تقل كيف وكيف، لانه الله تبارك وتعالى لا تحكمه القوانين ولا تتحكم فيه الاسباب، ولكنه هو الذي وضع القانون، ان شاء سيره وان شاء عطله. لا اله الا الله. اذن يا ابراهيم. ولم يكن فيه لا مكبرات صوت ولا اقمار صناعيه ولا شاشات تلفزيونيه ولا ادوات لاسلكيه، وانما فيه اوامر الهية، وفيه طاعة، فيه عبودية سنتكلم عنها طويلا وطويلا فيما بعد ان شاء الله. صعد ابراهيم على جبل ابي قبيس، جبل في مكة، ونادى: ايها الناس، ان الله قد امركم بحج هذا البيت ليثيبكم به الجنة ويجيركم من النار فحجوا. ويروي ابن عباس، او يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ان ابراهيم عليه السلام حين نادى خفضت الجبال رؤوسها ورفعت له القرى وبلغ صوته الاحياء في مشارق الارض ومغاربها، بل بلغ الاجنة والنطف في اصلاب الرجال وارحام النساء، فاجابه من كتب الله له الحج الى ان تقوم القيامة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. ومن لبى مرة حج مرة، ومن لبى مرات حج بعدد تلبيته. لا اله الا الله. ايمان ويقين يؤتي اكله ويثمر ثماره في طاعة اوامر الله. وفي قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له، جعله الله شفاء ودواء وري وغذاء. بعض الناس يقولون: كيف يكون دواء؟ يعني ونعطل الطب ونغلق كليات الطب ومش عارف ايه. يا اخي، هل الطبيب يشفيك؟ الطبيب لا يشفيك، الطبيب سبب، والشافي هو الله. واذا مرضت فهو يشفيه. فاذا كنت صحيح العقيدة، قوي اليقين، وتناولت شيئا بهذه العقيدة دون مجرب ولا متشكك، فان الله بفضله سيحقق لك الشفاء باذن الله. والله تبارك وتعالى لم يقل لنا اقتصروا على ماء زمزم، ولكنها احوال. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لكل داء دواء. وقال: تداووا، فان الله لم يخلق داء الا وقد خلق له دواء. ايها الاخوة المؤمنون، ذلك درس نحتاجه في واقعنا، واقع تشابك المشاكل، كثرة القضايا، حيرة العقول. ان نؤمن بالله ايمانا قويا، وان ندرك ان اوامر الله تبارك وتعالى في اي شيء ليس فيها اضاعة، وانها خير بضاعة، ومن امتثل امره سهل الله حاله، وان عقولنا دون ديننا. واذكر الصديق: ان كان قد قال فقد صدق. ناخذ موقف هاجر وناخذ درسا اخر في موقف وحال يشقى به العالم في عصرنا الحاضر، عالم الرعب، عالم الارهاب. الارهاب ممن يدعون محاربة الارهاب هم الخاطئون، هم المعتدون. المدافع عن حقه، المنادي بقدسياته ليس ارهابيا، ليس معتديا، ولكنه انسان مجاهد، مجاهد وعلى حق. ولكن الارهابي هو الباغي، هو المعتدي، هو الذي يملك من الاسلحة ما يملك ويريد ان يجرد الدنيا كلها لتقع له صاهرة. يملك ما يملك، ويملك تلاميذه وزبانيته ما يملكون، اما الباقي يجردون. لماذا؟ ليكونوا رهن الامر. وتحت الاشارة، ديننا دين السماحة، دين العدل والنزاهة، دين الامن. وناخذ الامن من درس الحج، واذ جعلنا البيت مثابة للناس وامنا واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. الامن في مكانه وفي زمانه، فالحج يقع في الاشهر الحرم وهي اشهر امان، ويقع في مكة وكل اماكنها امان وسلام. واستغفر الله العظيم يغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه، ورضي الله تبارك وتعالى عن آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المؤمنون، درس العبودية باختصار، ماذا في الحج؟ سفر طويل وأعمال شاقة ومغادرة الأهل والمال والولد والبلد لأطوف حول حجارة واسعى بين جبلين، بل واعمق من هذا كله ان يكون الحج متوقفا على الوقوف بعرفة. وماذا في عرفة؟ مكان خال ليس فيه من مرغبات السياحة شيء، لا ابراج ولا اثار ولا مؤسسات ولا نهضات ولا اي شيء، مكان خالي خالي. نعم، خلى المكان، ولكن امر الله قفوا في هذا المكان، هو لا شيء فيه، ولكنني قلت قفوا. تلك هي العبودية. والناس جميعا، انتم ايها الاخوه المؤمنون، يطيب منكم ويترجم عما في دخيلتكم من حب عرفه وحب الحج ان الانسان لو قال له اتفضل يا فلان يوم حجك ان شاء الله، ان شاء الله نتقابله فين؟ نتقابله على عرفات ان شاء الله. كلام كلام المؤمنين بيقولوا تلقائي كده. هو ده نداء الفطره، هو ده تعبير الفطرة. التقى معك على عرفة يوم حجك ان شاء الله، واللي يقول يوم زفافك ان شاء الله، ما هذا؟ ترجمه ليتها تكون معبرة عن احاسيس وعن وجدانات تسكن النفوس وتعمرها بالوضاءة والايمان، لنرى الاسلام متحققا في سلوكياتنا. الاسلام ليس مجرد اداء عبادات لذاتها، العبادات لابد ان تؤدى، لابد، ولكنها حين تؤدى باخلاص وبصفاء وبفهم تثمر فيتحقق الامن. الامن اللي الناس تتصوره ان مفيش حروب فقط، لا، الامن هكذا وفي امن اخر، الامن حتى على كرامتك ان مفيش واحد يغتابك، الامن على مالك مفيش واحد يغشك، مفيش واحد ينصب عليك، مفيش واحد ياخد مالك، الامن على وطنك مفيش واحد يتجسس عليك، الامن على عرضك مفيش واحد يهين عرضك، الامن على عقيدتك مفيش واحد يشوهها لك، الامن في جميع الامور، الامن النفسي والامن الاسري والامن الغذائي والامن السياسي، هذا هو الامن. الامن موضوع كبير يحققه الله تعالى لاحبابه والذين اتبعوا اوامره. اللهم امنا في اوطاننا، اللهم امنا في اوطاننا، اللهم اعمر قلوبنا بالايمان، اللهم اعمر قلوبنا بالايمان، اللهم ثبت الايمان في قلوبنا، ارزقنا يا رب ايمانا صادقا، ارزقنا يا رب ايمانا صادقا، وارزقنا اسلاما حقا، علمنا اتباع رسولك، علمنا حب كتابك، اطبعنا على حب بيوتك. اللهم يسر لنا عباداتنا، اللهم يسر لنا عباداتنا، واشف امراض نفوسنا وامراض ابداننا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، واغننا بحلالك عن حرامك، اكفنا بفضلك عمن سواك، اكفنا بفضلك عمن سواك، ارزقنا يا رب قبل الموت توبة، وارزقنا عند الموت شهادة، وارزقنا بعد الشهادة جنة ونعيما، انك انت الغفور الرحيم. ونسألك اللهم ان تعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اجمع كلمتهم ووحد صفهم وارفع رايتهم وانزع الاحقاد من نفوسهم، اللهم اهدهم الى الوحدة، اللهم اهدهم الى الوحدة، اللهم اهدهم الى نكران الذات والى احترام الجماعة والى عزة كتابك وسنة رسولك صلوات الله وسلامه عليك. وصل اللهم على خير خلقك حبيبك محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة.